بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، هذا بيت الله العتيق، وهذا بيت الله الحرام، وهذا البلد الأمين، وهذه هي مكة شرفها الله خير البقاع وأحبها إلى الله عز وجل وأفضل بقاع الأرض. هذه هي مكة شرفها الله، وهذا هو البيت الذي أمر الله عز وجل العباد أن يحجوه، فقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه هي البلدة الحرام، وهذه هي مهبط الوحي، فإن كتاب الله عز وجل القرآن العظيم كان ابتداء نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة شرفها الله وهو في غار حراء، فهذه مهبط الوحي. وهذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى عظم شأنه ورفع قدره، فقال عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وهذا القرآن العظيم وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه نور، وأنه هدى، وأنه فرقان، وأنه البيان. هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمر العباد أن تكون علاقة سليمة فيما بيننا وبين كتاب ربنا عز وجل. ولذلك كان أول أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اقرأ، فنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وغاية ومقصود النبوة ذكره الله عز وجل، وكان أول مقصود للنبوة هو أن يسمع الناس هذا القرآن، فقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فأول غايات النبوة هو أن يسمع الناس هذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم الذي بنزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما كان، وخرج مما كان عليه، والله عز وجل أخبر عن حاله قبل نزول القرآن عليه، فقال عز وجل: وإن كنت من قبله، أي من قبل نزول القرآن، وإن كنت من قبله لمن الضالين، أي من المتحيرين. فالقرآن جعله الله عز وجل هدى. هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نحسن العلاقة به وأن تقوم العلاقة على أحسن حال، فيما بين الإنسان وبين هذا الكتاب العظيم، وتبين لنا في درس الأمس ولقاء الأمس أن هذه العلاقة إنما تقوم على أمور أربعة: أولها أن نقرأ القرآن وأن نسمع القرآن وأن نسمع القرآن، وثانيها أن نتدبر القرآن لنفهم مراد الله عز وجل من آيات القرآن، وثالثها أن نؤمن وأن نتيقن بحقائق القرآن، وأما رابعها فهو أن نعمل ونخضع لما جاء في القرآن العظيم. فهذه أربعة أمور بها تتحقق العلاقة فيما بينك عبد الله وبين القرآن العظيم كتاب رب الأرباب جل جلاله، وأن تلك الأمور كلها أمر الله عز وجل بها في كتابه، فهو الذي أمر بأن نقرأ فقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وهو الذي قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فإذن أن نقرأ وأن نسمع وأن نسمع فهذا أمر الله عز وجل، ثم أن نتدبر لنفهم فهذه غاية إنزال القرآن، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذن التدبر والتفكر والتذكر الله عز وجل جعله غاية لنزول هذا الكتاب العظيم. وإذا أردنا أن تقوم هذه العلاقة على منهج صحيح وطريق صحيح، فأيضا لا بد أن نعي قضية، وهي: ما هي طبيعة هذا القرآن وما هي طبيعة هذا الإنسان، لنرى كيف تكون تلك العلاقة على أوثق ما يكون، وحتى يستشعر الإنسان ضرورة وأهمية هذه العلاقة فيما بينه وبين القرآن العظيم. الله عز وجل أخبرنا عن طبيعة هذا الكتاب العظيم، فقال الله عز وجل مخبراً عن طبيعة هذا الكتاب: ولقد أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً لنهدي به من نشاء من عبادنا. ولقد أوحينا إليك روحاً، فهذا الكتاب روح، وكلمة الروح إذا ذكرت للإنسان فإنه يعي وإنه يفهم أن كلمة الروح تعني الحياة، فإن هذا الإنسان إذا سلبت منه الروح فهو الميت، هو الذي لا يتحرك ولا يفعل، هو الذي لا ينطق ولا يتكلم، هو الجسد الذي ليس له إلا أن يوارى في التراب. وأما إذا كانت الروح تدب في الجسد فهو الإنسان العامل، وهو الإنسان المفكر، وهو الإنسان المريد، وهو الإنسان الفاعل، وهو الإنسان الذي ينطق، لأن الروح تدب في ذلك الجسد. فخروج الروح هو الموت، ووجود الروح هو الحياة. فالله عز وجل أخبر أن هذا القرآن طبيعته روح، فلذلك إذا تلاقى هذا الكتاب مع الإنسان فإذا به هذا هو الإنسان الحي، هذا هو الإنسان الحي في ميزان القرآن.
أما من لم تقم بينه وبين القرآن علاقة فهو ميت الأحياء، هو حي بميزان اللغة وبميزان الحياة الحيوانية، أما بميزان القرآن فهو ميت. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإذن هذه القضية الأولى وهذه الطبيعة الأولى للقرآن أنه روح، فلذلك من أراد أن يكون حيا بميزان القرآن فلا بد أن تكون العلاقة بينه وبين القرآن علاقة صحيحة سليمة، وإلا فهو ميت الأحياء. أيضا أخبرنا الله عز وجل أن طبيعة هذا القرآن أنه نور، ولكن جعلناه نورا، ويدرك الإنسان قيمة النور، فإن إدراك الأشياء شيء، بل الأصل فيه أن ترى، والإنسان إنما يرى الأشياء إذا كانت عنده حاسة البصر وإذا كان يحيط بها النور. أما إذا فقدت حاسة البصر النور وكان الإنسان في الظلام فهل يرى بالعينين ما أمامه؟ فإنه لا يرى، فلذلك لا بد لحاسة البصر من النور حتى يرى الأشياء، كما أنه لا بد من لا بد للجسد من الروح حتى يكون حيا. فلن ترى الأشياء بعينيك إلا بوجود النور، أما إذا فقد النور فلا ترى الأشياء. وإذا لا يرى الإنسان ما أمامه فكيف يستطيع أن يتجنب المخاطر وأن يدرك المنافع وأن يتحصلها؟ فلذلك من لم تقم بينه وبين القرآن العلاقة الصحيحة فحاله كحال من هو في الظلمات لا يرى الأشياء ولا يميز بين الألوان ولا يدرك حقائق الأمور، فهكذا حال من قطع ما بينه وبين هذا القرآن، لأن القرآن نور ولكن جعلناه نورا. فإذن إذا أدرك الإنسان هذه الطبيعة للقرآن أنه روح وأنه هو لا يعد حيا إلا بالروح، فكذلك إن كانت علاقتك مع القرآن صحيحة فأنت الحي في ميزان القرآن. وكذلك أن الإنسان لا يرى الأشياء بعيني حتى يكون النور موجود، فإذا فقد النور لا يرى الأشياء، فكذلك الإنسان حاله مع القرآن. فإذا لم تقم العلاقة بينه وبين القرآن فهو كمن هو في الظلمات، في الظلمات أن له أن يرى طريقه وأن يسير على بصيرة وأن يسير على بصيرة. أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا القرآن كمثل الغيث، الغيث الذي ينزل من السماء، فإن الأرض المجدبة إذا لم ينزل عليها الغيث فإنها لا تنبت الزرع ولا تنتج الكلى ولا يخرج منها إلا الشوك والحنظل، فإذا ما نزل عليها الماء واختلط بها غيث السماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وجعل أصله من طين، فإنه متى ما تلاقى هذا الجسد بنور القرآن وروح القرآن أنبت الجسد أفضل الأعمال وخير النتاج، والله عز وجل قال: وافعلوا الخير. فإذا ما حصل التلاقي بين القرآن وبين هذا الإنسان أنبتت هذه الجوارح وأنتجت وتحركت بهذه الخيرات، وهي الأعمال الصالحات التي الله عز وجل أمر بها في كتابه الكريم. فإذا أدركنا هذه الطبيعة للقرآن أنه روح وأنه نور وأنه غيث، فعندها يدرك الإنسان ما مدى الحاجة إلى القرآن. فإذا أراد أن يكون حياً فلا بد أن يرتبط بالقرآن، وإذا أراد أن يكون مبصراً لا بد أن يرتبط بالقرآن، وإذا أراد أن تكون جوارحه تنتج الخير فلا بد أن يرتبط بالقرآن. فإذا هذا كتاب ربنا عز وجل. هذا القرآن بعد أن أخبر الله عز وجل عن طبيعته فأخبرنا عن رسالته في هذه الحياة، لماذا أنزل هذا الكتاب؟ ما هي الغاية التي لأجلها أنزل الله عز وجل هذا الكتاب؟ هل للقرآن رسالة في هذه الحياة؟ يأتينا الجواب في كتاب ربنا عز وجل، فقال الله عز وجل في صدر سورة البقرة، قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال الله عز وجل في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. رسالة القرآن في هذه الحياة هي أنه هدى، أنه هدى للناس. وأما ثمرة ونتيجة القيام برسالة القرآن فهو دخول الإنسان في ضمانة عظيمة أعلنها الله عز وجل للبشرية كلها. ما هي تلك الضمانة الربانية المعلنة للناس؟ قال الله عز وجل في سورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه الضمانة المعلنة التي أعلنت في القرآن لكل الناس أن متبع هدى الله لن يكون خائفا في هذه الدنيا، ولن يكون حزينا في الأخرى، ولن يكون ضالا في هذه الدنيا، ولن يكون شقيا في الأخرى. ضمانة من الله عز وجل. وأن مفهوم المخالفة أن من لم يتبع هدى الله فلن يكون آمنا في الدنيا، ولن يكون سعيدا في الأخرى، ولن يكون في الدنيا إلا ضالا، ولن يكون في الأخرى إلا شقيا. فإذا أدرك الإنسان هذه الضمانة التي ربطت بالهدى وأدرك أن هذا الهدى إنما هو هذا الكتاب، لأنها رسالة هذا الكتاب أن الله عز وجل جعله هدى، جعله هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا عرفنا طبيعة القرآن، وعرفنا كيف تقوم العلاقة مع القرآن، وعرفنا ما هي رسالة القرآن في هذه الحياة، وعرفنا ما هي الضمانة الربانية التي أعلنها الله عز وجل مرتبطة بهذا القرآن العظيم، فهنا ونحن نعيش هذه الأيام في مهبط الوحي، في المكان الذي اختاره الله لنزول هذا الكتاب الكريم، مكة شرفها الله، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد وتربى وبعث ونزل عليه القرآن، حيث جاءه أمين الوحي جبريل عليه السلام وبلغه بهذا الكتاب العظيم. فما أحق الإنسان أن يكون له في هذا المكان، في هذا المكان مدارسة مع القرآن. وما نحن فيه وهو هذا النسك العظيم حج بيت الله الحرام، والله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الكريم ما تعلق بهذا النسك العظيم، ما تعلق بهذا النسك العظيم، حيث بين كما قلنا بالأمس أن للحج أماكن، وأن تلك الأماكن هي مناسك الحج، هي مشاعر الحج، هي شعائر الحج، هي هذه الأرض الحرام، هذه هي الأماكن التي اختارها الله عز وجل واصطفاها وفضلها، ثم أراد أن تكون هذه الشعيرة العظيمة في هذه المناسك العظيمة. واختار أيضا الزمان، فمن بين الأزمنة اختار زمان الحج وفضله، فإذا بزمان الحج هو ضمن الأشهر الحرم، وزمان الحج فيه أفضل أيام الدنيا يوم عرفة ويوم الحج الأكبر والعشر من ذي الحجة، فإذا هذه الأيام المباركات التي هي أفضل أيام الدنيا والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من سائر أيام الدنيا، هي الأيام التي اختارها الله عز وجل لمناسك الحج. ثم أن هذه الأعمال لعظم منزلتها عند الله ولما جعل الله فيها من التأثير على الإنسان، فإنه شرعها لجميع الأنبياء، فالخليل إبراهيم أدى هذه المناسك كما أداها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كلهم أدوا هذه المناسك كما أداها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعمل يتفق عليه الأنبياء كلهم ويشرع للأنبياء كلهم، لا شك أنه عمل عظيم عند الله عز وجل أن الأنبياء كلهم يتفقون على أداء هذه الأعمال على طريقة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا وقفنا مع الحجاج الذين أعطوا هذا اللقب، ومع العمار الذين أعطوا هذا اللقب، هذا اللقب الفريد وهذا الاسم الفريد، الحجاج والعمار الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اسمين ذكرا في القرآن يستحقهما من وفد إلى هذا البيت العتيق ليؤدي هذه المناسك العظيمة. هذا كله إنما جاء في كتاب ربنا وجاء في آيات جاء ذكرها في عدة سور من سور القرآن، كان أكثر السور إيراداً لهذه الآيات سورة البقرة وسورة الحج، فإنها أخذت الحيز الأكبر من تلك الآيات التي تعلقت بهذا البيت والتي تعلقت بهذا المنسك العظيم وهذا الركن من أركان الإسلام. وهنا نقف أيها الإخوة، هذا القرآن العظيم ما هي أعظم قضايا الهدى التي جاء بها هذا القرآن؟ إن أعظم قضية جاءت في كتاب ربنا عز وجل أن القرآن عرفنا بربنا جل جلاله، وما ذكر الله في القرآن شيء كذكره لنفسه، وما أثنى الله في القرآن على شيء كما أثنى على ذاته العلية جل جلاله. ما ذكر الله لا الجنة ولا النار، لا الدنيا ولا الآخرة، لا الإنسان ولا المخلوقات كما ذكر ذاته العلية في كتابه الكريم. فهذا المقصود الأعظم، وهذا هو أساس الهدى الذي جاء به القرآن، أن القرآن يعرفنا بربنا عز وجل. لذلك من قرأ القرآن وجد القرآن يذكر ربا عظيما مستو على عرشه، أزمة الأمر بيده، يأمر في مملكته، يدبر الأمر، ليس هناك ذرة تتحرك إلا بأمره، الأمر نازل من عنده والفعل صاعد إليه، فليس هناك شيء إلا بأمره وتدبيره جل جلاله. فإذا هذا الكتاب العظيم يوقفك على هذا المعنى الجليل، يعرفك بربك عز وجل، يعرفك بربوبيته، يعرفك بأسمائه وصفاته، يعرفك بأفعاله جل جلاله، يعرفك بأمره، يعرفك بنهيه، يعرفك بحكمه وقانونه الصارم الذي طبق على البشر كلهم والأمم كلها، يعرفك بإبداعه في خلق الكون. فإذا هذا كتاب الله يعرفنا بربنا جل جلاله، فمن وقف مع القرآن عرف ربه، ومن وقف مع القرآن امتلأ قلبه تعظيماً لله وتكبيراً لله وإجلالاً لله عز وجل. فإذا أدركنا هذا الأصل العظيم، فيا ترى أين هذا الأصل من الآيات التي جاءت في أمر هذا البيت؟ وأين هذا الأصل من الآيات التي جاءت في هذه المشاعر وهذه المناسك وهذا الحج والاعتمار لبيت الله؟ أين قضية التوحيد؟ أين قضية الإيمان؟ أين قضية العلم بربنا عز وجل في الآيات التي جاءت في القرآن، والقرآن يحدثنا عن البيت وعن هذا البلد، ويحدثنا عن الحج وعن الاعتمار، فأين قضية التوحيد في ذلك كله؟ لأن هذا أعظم الهدى، لأن هذا أعظم الهدى الذي جاء به القرآن. ولنبدأ من البيت نفسه ومما جاء في البيت نفسه، لنقف على معالم التوحيد في آيات البيت العتيق. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله عز وجل يخبر أن أول بيت وضع للناس من أجل عبادة الله في هذه الأرض هو هذا البيت، لم يسبقه بيت. وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. أين هذا الحفظ؟ يقسم الله على ذلك فقال: وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن الأمن في هذه البلدة المباركة، فكان من أول ما نزل في أمر البيت قول الله عز وجل في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن هذا البيت الله عز وجل أمنه وجعله لعبادة الله عز وجل. وانظروا إلى آيات التوحيد في هذا الأمر الرباني وهو يخبر عن البيت. هذا البيت جعله الله معلم هدى، وجعله آية من الآيات البينات. قال الله عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فمن معالم التوحيد في هذه الآيات أن ترى فيما يتعلق بالربوبية كيف أن الله حفظ هذا البيت آلاف السنين، وتداول على هذه الأرض الأمم بعد الأمم وهذا البيت باقي. ليس عنده أحد يحرسه وبيت الله باقي، وبنى البشر بيوتا من بعد بيوت، وإذا بالسنين تمر عليها فتندثر ويبقى بيت ربنا الأول. ولذلك هذه آية مبهرة تدل على كمال قدرة الله وقوة الله، مع أن هناك من يحرص على هدمه، ولكن الله أعلن حفظه له، فهو محفوظ بحفظ الله، فكان بقاؤه معلم ومرشد وآية تدل على العلم بالله عز وجل وكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى وتمام حكمته وعلمه. وما يتعلق بالألوهية، فكيف ربط بهذا البيت من العبادات والشعائر ما هو سبب في صلاح واستقامة هذا الإنسان؟ ولكم أيها الإخوة أن تتخيلوا ولنتأمل كتاب ربنا، وكما قلنا بالأمس الله جل جلاله، الله الذي خلق هذا الإنسان وكرمه وميزه بهذا العقل، هذه الآية المبهرة أمره أن يجعل هذه القوة في تدبر القرآن. ليس صحيح أن تصرف هذه النعمة العظمى في كل طريق إلا في كتاب ربك، هذا إشكال عظيم. ننظر إلى الخليل إبراهيم عندما أراد أن يصلح ولده وذريته وابنه الوحيد، ماذا بحث له؟ هل بحث له عن رفقة؟ هل بحث له عن أناس صالحين ليكون معهم؟ جاء به إلى مكان ليس فيه نفس تتنفس، لكن ماذا فيه؟ فيه بيت الله الحرام. قال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم في هذا الأمر، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إلى مكان ليس فيه أحد، لكنه عند بيت الله الحرام، بيت الهدى، فيكون جيرة البيت سبباً في الهدى. يقول الزمخشري وقد جاور هذا البيت، يقول: لقد جربنا وجرب أولون، فما وجدنا مكان أجمع لقلب العبد وأدعى للإنسان أن يقبل على ربه مثل جيرة هذا البيت. ثم انظروا إلى أمر عظيم، الناس زمن الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل كانوا على تلك الملة الإبراهيمية، وجاوروا البيت وعايشوا هذا الجوار على ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، وهم ذرية إسماعيل، وأبناء عمومتهم بنو إسحاق في أرض الشام. وكم بعث في أولئك؟ عشرات إن لم يكن الأنبياء، أي المئات من الأنبياء. كم بعث في هذه الذرية فيما بين إسماعيل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث في بني إسرائيل عشرات من الأنبياء، وكم في هؤلاء؟ ولا نبي واحد، ولا نبي واحد. إن جيرة البيت العتيق، بيت الهدى، جعل هؤلاء الناس بهذه الأعمال، بهذه العبادات، بهذا الوفد الكريم من الحجاج إليهم، فإذا بهؤلاء الناس يبقون على التوحيد مدة كم؟ آلاف من السنين. يذكر المؤرخون أن ما بين الخليل إبراهيم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قرابة 5000 سنة. متى كان انحراف الجاهلية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من غير ملة إبراهيم من؟ عمرو بن لحي الخزاعي. وكم بين عمرو بن لحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرابة 500 سنة، أي أكثر من 4000 سنة والناس على ملة واحدة دون أن يبعث فيهم أي نبي. وهذا من آثار بيت الهدى والقيام بتلك الأعمال والعبادات عند هذا البيت، أول معهد وضع في الأرض للهدى، وهذا أثره. فإذا هذه الخاصية العظيمة التي جعلت في هذا البيت العتيق، إذا هنا نرى أين معلم التوحيد. معلم التوحيد حين اختار الله هذا البيت، وحين جعله هدى، واصطفاه من بين البيوت كلها، ووصفه بهذا الوصف، فنرى آيات الربوبية في بقائه، آيات الربوبية في حفظه، آيات الألوهية في قضية أثره على صلاح الناس واستقامتهم. بل من أعجب الأمور أن أهل الجاهلية أليس قد عبدوا الأصنام؟ عبدوا الأحجار؟ أليست الكعبة مبنية بالأحجار؟ عبدوا الأصنام ولكن ما عبدوا الكعبة ذاتها. حفظ الله بيته من أن يكون يتعامل معه بالشرك. جاءوا بالأصنام وسجدوا لها، ولكن ما سجدوا لأحجار الكعبة. حفظ الله بيته من ذلك. آيات مبهرة. فلذلك عندما قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى وهدى للعالمين، فإذا هذا بيت الهدى. ونرى هذه المعالم، فهنا كم سيدرك الإنسان أن في آيات البيت أرشدت للإيمان والتوحيد، توحيد الله جل جلاله، والإيمان بربوبيته في القدرة، الإيمان بأسمائه وصفاته في الحكمة والعلم والقوة. وإذا بنا نجد أن آيات البيت ترشد إلى ذلك. أيضا قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعلنا، صيرنا. الله يخبر قائلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة؟ المثابة الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه. لا يسمى المكان مثابة إلا إذا جئت إليه ابتداء ثم خرجت منه ثم رجعت إليه. فإذا رجعت بعد انصراف أول صار هذا المكان مثابة، إذن بمعنى أن القلوب تتردد عليه. فالله يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. متى كان؟ منذ أن كان، منذ أن وجد البيت. وهذا الوصف له، وهذا الوصف له، أن الله عز وجل جعله مثابة. وسبحان الله، تتعاقب الأمم ومع ذلك البيت مثابة، القلوب متعلقة به. والإنسان ينظر إلى نفسه، أي سبحان الله العظيم، أي من الذي ربط هذه القلوب بهذا المكان؟ من الذي يخرج تلك المرأة العجوز من وسط الأودية والأحراش ويجعلها تسعى لكي تأتي بيت ربها؟ من الذي جعل هذه النفوس تصبر وتتحمل وتنفق من أجل أن تأتي إلى هذا المكان؟ لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. كم من أنين وكم من دعوة وكم من دمعة وكم من خفقان صدر لأناس كثر، وهم أمنية كل واحد منهم أن تكتحل عينه ولو مرة بالنظر إلى بيت الله العتيق. فمن الذي وضع هذا الحنين؟ من الذي وضع هذا الشوق؟ من الذي علق القلوب؟ من الذي جعلها تتردد؟ من الذي جعلها تتمنى؟ من الذي جعلها تسعى وتجتهد لكي تأتي؟ من الذي يجعلها تتحمل وتصبر على هذه المشاق؟ لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت. إذن إذا وقف الإنسان ورأى هذه وسمع هذه الآية العظيمة ورأى مقتضاها في هذا المشهد العظيم الجليل الذي يتكرر على الدوام لا يتوقف ولا سنة، ولو توقف سنة لقامت القيامة، ما هي دلائل التوحيد في مثل ذلك؟ أليس يزيدك علما بأن الله على كل شيء قدير؟ أليس يزيدك علما بأن الله سبحانه وتعالى هو القوي القادر؟ أليس يزيدك إيمانا بأن الذي يدبر الأمر هو الله؟ أليس يزيدك ثقة عندما تدعو ربك أنك تدعو قويا قادرا عليما حكيما جل جلاله؟ إذن آية البيت هي تزيدك هذا الإيمان وهذا العلم بربك وهذه الثقة بخالقك جل جلاله، فها أنت ترى كيف عطف القلوب. ولو سمعنا عن أخبار المشتاقين وكيف عبروا عن شوقهم بأبيات الشعر أو بكلمات النثر أو بتلك الدعوات أو بتلك الدمعات لرأى الإنسان شيئا عظيما وأمرا كبيرا. ومما يذكر في هذا الباب ما يذكره لي أحد الإخوة الأكارم من أبناء هذا البلد، يقول: زرت بعض الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي قبل سقوطي، يقول: التقيت ببعض الناس الذين لم يتهيأ لهم أن يأتوا إلى البيت. قال: أول سؤال سألوني: أنت من أين؟ قال: قلت من مكة. قالوا: هل أنت رأيت الكعبة؟ قال: نعم. قالوا: بعينك مباشرة؟ قالوا: نعم. قالوا: هل تسمح أن نقبل عينيك التي رأت الكعبة؟ من الذي علمهم ذلك؟ من الذي علمهم هذا الشوق؟ من الذي علمهم هذا الحب بهذه الدرجة العالية الراقية؟ ليس إلا أن الله جعل هذا البيت مثابة للناس. فلذلك آية تجعلنا ننظر إلى هذا البيت وهو يعلمنا معالم التوحيد ويعرفنا بربنا. وهنا كيف لا يفرح الإنسان أنه بلغ هذا الموسم العظيم؟ وكيف لا يفرح الإنسان وأنه جاء إلى عمل جليل شاركه فيه الأنبياء؟ إذن هذه أيضا آية من الآيات المتعلقة بهذا البيت. أيضا قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس، والقيام بمعنى الأمر الذي تقوم به حياة الناس. والله عز وجل كما قلنا ما ذكر القيام في القرآن إلا مرتين وفي موضعين. الموضع الأول قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام للحياة، والناس كلهم يقولون المال قوام الحياة وقيام الحياة. والأمر الثاني الذي والمكان الثاني الذي ذكر فيه القيام الكعبة. فالله عز وجل يخبر الناس ويقول لهم أنه ما دام هذا البيت باقٍ فالحياة باقية لكم، ما دام البيت باق فالإسلام باق، فإذا ذهب البيت فلا إسلام ولا حياة. ضمانة من الله عز وجل، لن يستطيع أحد أن يزيل هذا الإسلام من الأرض ما دام هذا البيت موجود، هذا معلم، ولن تقوم الساعة وتنتهي الحياة ما دام هذا البيت موجود. فإذا سقط هذا البيت فلا حياة على ظهر الأرض. وهذه آية مبهرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الضمانة وهذا الأمن لأمته، فيبشرهم بتلك البشارة العظيمة، فيقول وهو يشير إلى الكعبة: لا تغزى هذه أبداً إلى يوم القيامة، لا تغزى من كافر، محفوظة بحفظ الله. وقال: لا هجرة بعد الفتح، بمعنى أنه لن يتحول هذا البلد وأهله إلى كفار كما كان قبل بعثته، بل سيبقى بلد إسلام وأهله أهل إسلام، وذلك إلى يوم القيامة. هذه الضمانة القدرية هي من معاني القيام، الذي قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إذن الوقوف على مثل هذا المعنى والفهم، ماذا يجعل في قلبك من الإيمان؟ ماذا يزيدك في العلم بربك وكمال قوته وقدرته وحكمته وعلمه وعطائه جل جلاله، والثقة فيه، والفرح بأن تعبد هذا الرب العظيم الذي هذه آياته في هذا البيت العتيق؟ إذن هذا أيضا مما تعلمنا آيات البيت، قضية التوحيد. أيضا قال الله عز وجل مخبرا عن هذا البيت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. البركة، البركة، البركة بمعنى الثبات، والبركة بمعنى النماء. البركة بمعنى الثبات، ليس هناك بيت على ظهر الأرض العبادة فيه أدوم كما هي عند هذا البيت، والعبادة فيه أطول كما هي عند هذا البيت ونحو هذا البيت. فمنذ أن وجد فهو قبلة للمسلمين، قبلة الأنبياء، وهذه الأمة خير الأمم، هي أكثرها وفاء لهذا الأمر العظيم، لهذا البيت. ولذلك ها نحن نرى هذا البيت الذي لا تتوقف العبادة فيه لحظة، فالطواف لا يتوقف إلا في حالة واحدة، حين يكون توجه من حول البيت فرض عين نحو البيت لأداء الصلوات المفروضة، وهي عبادة أخرى وليس توقف عن العبادة. فهذه العبادة الدائمة المستمرة هي أحد معاني البركة، والتي أخبر الله عز وجل عن هذا البيت أنه مبارك، أنه مبارك. فمن البركة ديمومة الطاعة والعبادة، وهو آخر أرض الدنيا خرابا، فالعبادة فيه أطول ما تكون، وهو مأرز الإيمان مع المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، مأرز الإيمان. فإذا أدركنا ذلك، إذن آيات البيت تعرفنا بربنا عز وجل، وتملأ قلوبنا يقينا، وتزيدنا علما وإجلالا وتكبيرا لرب البيت سبحانه وتعالى. فإذن ثم إن وقفنا مع آيات القبلة قضية أخرى، إن وقفنا مع قضية الأمن، والله عز وجل قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فمن الذي أمن هذا البيت؟ الله، الله عز وجل، وسبحان الله. ولذلك الله يمتن على قريش بهذه المنة، فيقول لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هل تعلمون كيف كان لهذا البيت دور ودور عظيم أيام الجاهلية في تأمين حياة الناس وحركة التنقل؟ كان العربي يخرج من بيته في أقصى مكان في هذه الجزيرة، يضع على صدره شعرا علامة تعارف عليها أنه يريد بيت ربه، ويقلد الهدي الذي معه، فيسير من بيته إلى بيت الله الحرام، ولا يمكن ولا يمكن أن أحدا يتعرض له أو يتعرض للهدي الذي معه، مهما كان، ومهما كان من الصراع بينه وبين قبيلته، بل بينهم وبينه هو خصوصا، ما يتعرض له. بل إن الرجل يلقوا الهدي في الصحراء مقلد، وهم على أشد ما يكونون حاجة للطعام، ولكن لأنه هدي لبيت الله فلا يتعرض له، فيموت الإنسان من الجوع ولا يتعرض لهدي أهدي لبيت الله الحرام. فجعل الله هذا البيت وما ارتبط بهذا البيت سبب أمن وحياة. قريش لماذا تميزت بالتجارة بين قبائل العرب؟ لهذا المعنى، كان بين قبائل العرب من الصراع، ولكن أهل البيت خارجون عن هذا، فيتحركون بالتجارة بين قبائل العرب، وهذا من الأمن الذي ربط وأمور جعلها الله عز وجل في نفوس الناس نحو هذا البيت. هنا عندما هذه الأمة لا تعي هذا ولا تفقه هذا، ليس الخوف من خصومها، ولكن الخوف عندما هي لا تحقق هذا الأمر، عندها يفقد من يعظم البيت، وهذا سبب العقاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. الأمة تهلك وتنزل عليها العقوبات إذا هي قصرت في تعظيم هذا البيت، وقصرت في معرفة ما لهذا البيت من الجلال والتقديس والتعظيم. والله عز وجل يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فوجودها تقوى القلوب، وفقدها سبب في إنزال العقوبات والهلكات. لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. إذن هذه آيات في كتاب ربنا عز وجل أخبر فيها عن البيت، ورأينا كيف أنها أرشدت إلى توحيد الله عز وجل. أما بالنسبة للآيات الواردة في النسك، فإنه لن يقبل حج الحاج، ولن يقبل اعتمار المعتمر حتى يحقق التوحيد لله عز وجل في حجه وعمرته. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. لله. إذن آيات النسك تبين لنا أن هذه المناسك إنما شرعت لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق الإيمان، لأجل تحقيق التوحيد، لأجل تحقيق هذه العبادة لله عز وجل وحده. فالله يقول وأتموا الحج والعمرة لله لا لشيء سوى. لن يقبل حج الحاج حتى يحقق هذا الشرط التوحيد. إذن هذا النسك يعطيك الدلالة أن له ارتباط وثيق بقضية الإيمان وقضايا التوحيد. أيضا ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل هو أساس التوحيد، فإن أساس التوحيد تعظيم الله وتكبير الله وإجلال الله وإفراده بالعبادة، والذكر هو تعظيم الله وإجلال الله وإفراده بالعبادة، فكل ذكر توحيد، فكل ذكر لله، فكل ذكر لله توحيد وإيمان. والحج إنما شرع لأجل ذكر الله، ولذلك ما أعجب أن ترى حضور الذكر في آيات هذا المنسك في كل المناسك، منذ أن يشرع الإنسان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فإذا أفضتم من عرفات، وعرفات يوم ذكر كله ذكر، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. بعد الإفاضة ماذا؟ يأتي التوجيه فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم إذا انتهت المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من يبين لنا هذا القرآن يقول إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، لأجل ماذا؟ لأجل ذكر الله. فإذا كان ذكر الله هو أساس التوحيد والإيمان، وأن كل ذكر لله هو توحيد وإيمان، فالحج كله ذكر لله. والذي ينبغي أن يتميز به الحاج هو ماذا؟ هو كثرة ذكره لله. وهذه الشعائر كلها من أعظمهم أجرا عند الله أكثرهم ذكرا لله فيها. فأكثر المصلين أجرا أكثرهم ذكرا في صلاته، وأكثر الصائمين أجرا أعظم الصائمين أجرا أكثرهم ذكرا لله في صيامه، وأكثر وأعظم المزكين أجرا أكثرهم ذكرا لله عند أداء هذا العمل، وأفضل الحجاج أجرا أكثرهم ذكرا لله في أداء مناسكه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لبى جاءه جبريل وقال له يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا صياحهم بالتلبية. تقول أم المؤمنين عائشة ما وصل الصحابة إلى فج الروحاء لسه يعني ثلث الطريق إلا وقد بحت أصواتهم، وقال خير الحج العج والثج. العج ما هو؟ رفع الصوت بالتلبية. الثج ما هو؟ الذبح وتقديم الهدايا. إذن ذكر الله في كل مرحلة، بل إن الحاج ينتقل من حال إلى حال، من جلوس إلى قيام ومن قيام إلى جلوس، ليكون هذا الانتقال سببا في أن يذكر الله جل جلاله. فإذا كان هذا أمر الله في هذا النسك العظيم، وأن أميز الحجاج أكثرهم ذكرا لله، وعرفنا أن الذكر هو أساس التوحيد، وأن كل ذكر لله هو توحيد، فإذا أي علاقة ستكون في فهمنا وإدراكنا بين ماذا؟ بين الآيات التي جاءت في مناسك الحج وبين قضية التوحيد وبين قضية الإيمان بالله عز وجل. أيضاً من أعظم أعمال الحجاج هذه القرابين التي تقدم وتهدى لبيت الله، هذه القرابين التي يتعبد بها الحجاج لربهم، وهي سنة الأنبياء، وهي شرع شرعه الله لجميع الأنبياء. والله عز وجل عندما يخبر عنها يخبر أنها من شعائر الله. فالبدن ماذا؟ قال من شعائر الله. وماذا يريد الله؟ إذا ذبحت أن يذكر اسم الله عليها، لتذكر اسم الله عليها صواف. فإذا حتى هذه البدن يتقرب بها هذا الحاج لربه عز وجل إهداء لهذا البيت، ثم يكون ذكر الله عز وجل عليها. فإذا هذه قضية، والإنسان يتأمل في مناسك الحج ويدرك هذا الارتباط بينها وبين قضية التوحيد. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.